أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حياة المؤمن إنما هي حياة أخلاقية، كل مؤمن ومؤمنة لابد أن يتخلقوا بأخلاق، وهذا من الأمر الطبيعي. إلا أنه الأخلاق على نحوين: تارة أخلاق حسنة وأخرى أخلاق سيئة، تارة محاسن الأخلاق وأخرى مساوئ الأخلاق. فعلى كل حال الإنسان لا يخلو من حالين: إما يكون حسن الخلق وإما يكون سيء الخلق. والمؤمن بطبيعة الحال لإيمانه بالمبدأ والمعاد، لإيمانه بأن هناك يوم جزاء لأعماله وصفاته، لا شك سيتخلق بأخلاق حسنة، لأنه يؤمن بأن وراء هذه الدنيا عالم آخر، وذلك العالم الذي يجازى على أعماله وصفاته في هذه الدنيا. اليوم يوم عمل، وغدا يوم الحساب. لذا بطبيعة الحال يحاول أنه يحسن أخلاقه. تحسين الأخلاق إنما يكون بهدفين: تارا لأنه الأخلاق بما هو أخلاق حسنة طيبة، والإنسان بفطرته يحب الطيب، يحب الخير، يحب الحسن، يحب الجمال، لذا يقول: أنا أحب الأخلاق وأدعو إلى الأخلاق حتى ولو لم يكن عنده دين، حتى ولو لم يكن يؤمن بالمبدأ والمعاد. شذ وندر من يؤمن بمثل هذه الأخلاقيات، بأنه يريد الأخلاق بما هو أخلاق، يتحمل أذى الآخرين من أجل أنه يكون خلوقا في حياته، من أجل أن يكون حسن الأخلاق في حياته. يقول لك عليش ماكو داعي، يتجاوز عن حقه من أجل أن يكون رجل أخلاقي، امرأة أخلاقية، الجيران تأذيها ولكن هي تقول لأنه أنا أريد أكون أخلاقية فلذا ما أرد الأذية بالأذى، ولا أرد الفحش بالفحش، ولا أتعدى على من يتعدى عليه. قليل من الناس من يفكر هكذا، بل أكثر الناس، غالب الناس، حتى من كان متدينا بعض الأحيان يبتلى على أنه يريد أن يبدل السيئة بالسيئة، جزاء السيئة سيئة مثلها، ويرد ربما الصاع بصاعين إذا كان متجاوز عن حده ومفرط، وإذا كان أناني ويحب الذات فربما يرد الصاع بصاعين، المكيال بمكيالين، الفحش بفحشين، ينتقم أكثر مما أورد عليه من الأذى والألم. ولكن المؤمن إنما يريد أن يكون أخلاقي، يقول لأنه وراء الأخلاق جنة، سوء الأخلاق وراء نار، وأنا ما أريد أكون عاقبتي في النار، إنما أريد أن أكون من أهل الجنة. لذا يتخلق، يتخلق بأخلاق الله، يتخلق بأخلاق رسوله، يتخلق بالأخلاق الحسن، يقول لك لأنه الخلق الحسن في الجنة. قال رسول الله الخلق الحسن في الجنة والخلق السيء في النار. فمسألة جنة ونار. فمن الناس من يتخلق بالأخلاق الحسنة الجنة ونار، هذول أتباع الأنبياء، هذول أهل الملل في مقابل النحل. عندنا ملل ونحل، الفرق بيناتهم ملة يعني تابع دين، تابع كتاب سماوي، مثل اليهود، مثل النصارى، مثل المسلمين، هذه يسموها ملة، ملة إبراهيم، ملة النبي. والنحلة يعني من لا دين له، شيوعيين، هذه النحلة عندهم مدرسة شيوعية مثلا، الملحدين الدهريين، إذا ما عندهم دين إذن يسموهم نحلة، ملل ونحل، كتاب اسمه ملل ونحل للشهرستاني. فلذا أهل الملة يقولون نؤمن بالأخلاق لأنه أخلاق آخرة الجنة. أكو طائفة من الناس دول أولياء الله يقول احنا نريد نؤمن بالأخلاق مو لأنه جنة ونار، أنا ما يهمني ولو أدخلتني الجنة أدخلني الجنة، لكن أعلمت أهلها أني أحبك. هذا لمن يتخلق بأخلاق الله ما يتخلق لأنه يدخل الجنة أو يبتعد عن النار. لا يدخل النار، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. صحيح هو فوز عظيم، لكن الفوز الأعظم أنه يقول لك أنا أتخلق بأخلاق الله، أنا أريد أكون شبيه لله سبحانه وتعالى، أتشبه به، لا شبه له، لا مثل له، لا نظير لله سبحانه وتعالى، لا ند له، ولكن له المثل الأعلى، فأنا أريد أكون المثل الأعلى لله. فحينئذ يتخلق بمكارم الأخلاق ليس بمحاسنها وحاسن. فقال رسول الله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. إذن الفرق بيناته. فالدعاء الذي نحن في رحابه والحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا الدعاء، وأقعدنا نحمد الله أنه جعلنا من أمة سيد الشهداء ومن أمة الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، أمير المؤمنين، الإمام المهدي روحي فداء عجل الله فرجه الشريف. هذا سعادة لنا أن جعلنا من هؤلاء ونحشر مع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. هؤلاء الصديقون نحشر معهم إن شاء الله، وهؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فالحمد لله الذي جعلنا منهم وفي خطهم وفي سيرهم وفي صراطهم المستقيم. حينئذ نحن نريد أن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وأنه من باب الولاية الإلهية، من باب أن نكون أولياء الله، لا فقط أن نتخلق بأخلاق حسنة كما يقول ديكارت مثلا أو كانت، أنه من باب الأخلاق الحسن حسن على كل حال، الفن للفن والعلم للعلم، منهم من يقرأ العلم للعلم، يقول لك العلم بنفسه والزين، الفن بنفسه زين، فأنا أصير فنان الفن للفن، ما عندي أطماع لا دنيوية ولا أخروية، لا أفكر بالدنيا ولا أفكر بالآخرة. من الناس صنف من الناس هكذا، وهم القليل طبعا، والأقل أنه الذي يكون لا، يقول لك أنا أتخلق، أنا أتفنن فن لله سبحانه وتعالى، إذا أخرج بالسينما كفنان لأنه أريد أن أمثل دور من أدوار التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يكون فنان إلهي، يكون عالم رباني، يكون شاب متخلق بأخلاق الله، مؤمنة متخلقة بأخلاق الله. احنا هذا اللي نريده، وهذا هو المقصد من شهر رمضان، شهر التربية، محطات تربوية، هذا المقصد، انه واقعنا نتخلق بأخلاق الله. وفي رحاب هذا الدعاء العظيم مكارم الأخلاق، وما أدراك ما مكارم الأخلاق. وصلنا إلى هذه الفقرة، الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام يقول ووفقني لطاعة من أرشدني ومتابعة من أرشدني، ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني. التوفيق بالأمس الشرط، ولكن اليوم أحتاج إلى تفصيل حتى يتوضح، بالخصوص الآباء والأمهات بالمجلس وأهل العلم الحمد لله، شباب المثقف، الوجوه النيرة التي أراها. احنا نريد نكون موفقين في حياتنا، كيف يكون إنسان موفق في حياته؟ ذكرت أمس هناك 7 عوامل متفق عليها عند كل الملل والنحل، كل علماء النفس، وكذلك في الآيات والروايات الشريفة عندنا على أنه من يفعل هذه العوامل 7، هذه الأسباب 7، سيكون موفق في حياته. كل واحد سواء كان رجل أو امرأة لا فرق في ذلك، سواء كان مسلم أو يهودي أو مسيحي أو كافر، حتى الكفار عندما يأخذون بهذه القواعد 7 الأساسية للتوفيق فإنهم يوفقون في حياتهم. لذا إذا أردت تكون الأسرة أسرة موفقة، الأب موفق في شغله، الأم موفقة في ربة البيت، الأولاد موفقين في إبراز استعداداتهم الداخلية وأنهم يصلوا إلى المقامات العالية في حياتهم العلمية والعملية، إذا أردت ذلك عليك بهذه الأمور 7. أنا فقط فهرست وإشارة، وإلا كل واحد من هذه الأمور 7 يحتاج محاضرة كاملة. الأمر الأول اغتنام الفرصة، فإن الفرصة تذهب كما يذهب السحاب، سحاب الربيع. لذا اغتنم الفرصة، إضاعة الفرصة غصة، إضاعة الفرصة غصة. كثير منا في حياته جت فرص ذهبية وأضاعها، فرصة ذهبية لحج بيت الله، واحد قال لك أنا عندي استعداد أهيئ لك الأمور، تعال نروح البيت الله نحج، فرصة ذهبية، توفيق إلهي. لكن الإنسان يشوف بعض الأحيان شلون أمثل، يعني يضرب هذه الفرصة عرض الجدار، يدوس على هذه الفرصة ويمشي، يجعل الفرصة خلف ظهره. فمن كان كذلك لا يوفق في حياته. الموفق اللي يغتنم الفرص، يحاول أن الفرصة الذهبية يغتنمها، الفرصة الفضية يغتنمها، حتى الفرصة البرونزية، كل هاي الفرص 3، أول ثاني ثالث، لازم يصير لو أول بحياتك، لو ثاني لو ثالث، لا يصير الرابع. دائما لازم تفكر أنه أنا أكون الأول، أنا أكون الأول في كل عمل. إذا كنت هكذا تفكر مع هاي الهمة العالية عند ذلك تبلغ. أمير المؤمنين روحي فداه لما محمد الحنفية كان يحارب في صفين، رأى أنه يتراجع، بعض الأحيان يتراجع من الجبهة، جبهة القتال، قال أدركك عرق من أمك. أبوك ما يتراجع، أبوك كرار غير فرار، ما يتراجع ما يفر، لكن هاي عرق أمك اللي أدركك فتتراجع. ثم قال له بني انظر إلى أقصى القوم، لما تحارب انظر إلى أقصى القوم، يعني آخر واحد، قل لك آخر واحد لازم أوصل له. إذا تنظر إلى أقصى القوم دول اللي أمامك يسهل، أما إذا شفت أمامك وشفت الصف الثاني والثالث والرابع ودول كلهم لازم أحاربهم، فيأخذك الهول، يأخذك الرعب، يأخذك الخوف، شوي شوي تتراجع. لذا دائما بحياتكم علموا أولادكم أنه انظر إلى أقصى القوم، انظر إلى القمة، قل أنا أريد أصعد الجبل للقمة، لو القمة لماري الشكل يشم عالية توصل، وين توصل؟ 70% 80%. أما إذا قلت أوه شي صعدني هذا الجبل، بس تقول أوه شي صعدني هذا الجبل ما راح تصعد، راحت الفرصة من يديك، هاي الفرصة الذهبية راحت من يديك وحقك، أجربتها، أحكي عن تجربة وعلم. ثانياً لذا دائما لازم تقول أنا أكمل هذا الكتاب. أنا بحياتي لما أكتب مؤلفاتي أقول أنا هذا الكتاب لازم أكمله، لازم أكمل هذا الكتاب، إيش قلت 500 صفحة 600 صفحة، أقول لازم أكمل. أما إذا أقول 500 صفحة 600 5 صفحات 6 صفحات أضوج أو في القلم والقرطاس، واحد يضوج بعد لما نشوف الهول، 500 صفحة لازم أكتب، هذا يحتاج إلى أقل في 5000 صفحة أطالع إلا يطلع خلاصة 5500 صفحة عبد الأقل. فلذا لما نشوف الهول يصعب عليك، فدائما اختمر الفرصة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الأمل والرجاء. إذا تريد توفق بحياتك لازم يسعدك أمل، تعيش بأمل وتعيش برجاء. أما إذا الإنسان أصيب باليأس وحبط العمل وتثبيط وكسل وما شابه ذلك، حينئذ ما يتوفق في حياته. لا أنا دائما لازم عندي أمل، أمل بحياتي. حتى المريض أصعب الأمراض، كم وكم كان مثلا مريض ولكن أمل بالحياة صار سبب أنه يتشافى. عندي الآن صديق في أهواز، هذا ابتلي ما حد ما يدري، ربما أنا الوحيد اللي أدري، ربما أنا والدكتور مالته، ابتلي بالسرطان، سرطان، وكان يأتي من أهواز إلى طهران للمعالجة، ولم يعلم به لا أهله لا أولاده لا أخوته لا والده أبدا، لم يعلم به، بس كان عنده أمل وعنده مقاومة. يقول شنت أزين شعري حتى عندما استعمل المواد الكيميائية لا يبين بعد فالي يسقط الشعر، لا يبين سقوط الشعر فيفتهمون أهلي. وكتبت الوصايا وحتى قسمت الأموال، اشتريت القبر، رحت القبري، صليت به، كل شيء هيأته وما حد ما يدري، ودا استعد للموت ولكن كل أمل، استعد وكل أمل. وبعد سنة من المعالجة وإذا به يقول صارت جمهرة بالمستشفى على أنه معجزة وكرامة لهذا الشاب المؤمن المتدين، أنه الله سبحانه وتعالى شافه. تشوفيه، شوفيه من مرض السرطان وما حد يعلم إلى الآن، لكن كل الأوراق موجودة أنه سرطان وكان على أساس يعني منتي، بس يقول شا عندي أمل، أمل بالله، وحاولت أنه ما أدي الآخرين. قلت ليش سيفتهمون أهلي من الآن 8 أشهر 9 أشهر يبتلون بي، خلي أنا أقاوم إلى آخر لحظة، لما يأتي الموت هذاك الوقت بعد يفتهمون أنه أنا متت وانتهت المشكلة. لذا ما راد يخبر الآخرين، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. هذه قصة معروفة أنه الغزلان اشتكوا عند موسى عندما كان يذهب إلى الطور، قالوا عندما تذهب إلى الطور قل لله سبحانه وتعالى أنه احنا الغزلان نحتاج إلى ماء، وهي الآن البر ما بي ماء، ما بي علف وما بي كل شيء، وإحنا نحتاج إلى ذلك. قالوا ما يخالف، أنا أروح أسأل ربي أنه ينزل لكم المطر، يرسل إليكم المطر مدرارة. لما راح موسى إلى الطور إلى الجبل، واحد من الغزلان، ذول الغزلان اجتمعوا وقالوا واحد خلي يروح يجيب لنا خبر قبل ما يجي موسى عليه السلام. فواحد من الغزلان صعد ويا موسى على الجبل. لمن صعد؟ إلهي ذول غزلانك حيواناتك يريدون مي، الله سبحانه وتعالى قال لا أعطيهم الماء، لا أعطيهم الماء. هذا الغزال سمع، واحد بعد الله سبحانه وتعالى أطلعوا على ذلك، سمع ذلك، فكر الغزال في نفسه، طبعا هاي بالرواية دي يقول احنا نحكي رواية يعني، انه الغزال قال انا هسه اذا انزل انطأت رأسي في ذولا جماعة الغزلان على سفح الجبل راح يتأذون، خلي انا انزل بفرحة وبسرور لا قلب هالمقدار، انا انزل هم يفرحون على انه دا اجيب لهم خبر جيد وراح يجي الماء والمطر وما شابه ذلك، الى ان يجي موسى يطول في مده مثلا، اذا يجي موسى بعدين يخبرهم انه ماكو ماء، لا قل انا افرحهم بهالمقدار، بهذا المقدار انا ادخل السرور في قلب جماعتي غزلاني. فاجي يقمز من الجبال وفرحات، هذول الغزلان كلهم قاموا يرقصون على انه الان راح ينزل علينا المطر، لأنه هاي الجاية جيت واحد فرحان يعني ما أخذ خبر جديد، مفرح ومبشر. فلما نزل وإذا به المطر نزل معه، بعد موسى ما يجي المطر نزل معه، موسى قال له إلهي بعدني أنا منازل الجماعة ذول الغزلان، باعتبار نبي، نبي للحيوانات ونبي للجن والإنس، فقال له أنا بعدني منازل الحيوانات حتى أخبرهم وأنزلت المطر. قال يا موسى أنا ما أريد أكون أقل من هذا الغزال، هذا الغزال رحم جماعته لذا أنا رحمتهم فأنزلت لهم المطر. فبعض الأحيان الإنسان لما يفكر برحمة الآخرين الله سبحانه وتعالى يرحمه. فلذا العامل الثاني للتوفيق هو الأمل والرجاء، أنه دائما خلي بحياتك عندك أمل، كل شيء أمل. طبعا الأمل على شكلين، هذا بحث فيه قلت لك يحتاج إلى محاضرة ومحاضرات، عندنا أمل كاذب وعندنا أمل صادق، عندنا أمل، طول الأمل هذا مذموم، طول الأمل وهو الأمل الذي لم يكن فيه عمل هذا مذموم. أنا عندي أمل أنه أصير مثلا رئيس جمهورية، أفرض عندي أمل أصير ثري، عندي أصير علامة في العلوم الحوزوية مثلا، كل واحد شأنه، عندي أمل وعندي طموح لكن ما أشتغل ما أعمل من أجل طموحي ومن أجل أملي، لا هذا أمل كاذب، هذا أمل لا يفلح من ورائه. الأمل الصادق الذي يكون من وراء عمل، مثل الدعاء، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، قال رسول الله الداعي بلا عمل، أنا ليل ونهار أدعو الله لكن ما أعمل، هذا مثل واحد اللي يضرب قوس يضرب سهم لكن ما بيوتر، قوس ما بيوتر ولازم السهم يضرب، ما ينضرب لازم أكو وتر وتخلي الذيل السهم مثلا بالوتر ثم بعد ذلك تضرب، فلازم أكو وتر. فيقول لك الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، فإحنا عندنا أمل كاذب وأمل صادق، رجاء صادق ورجاء كاذب، لازم يصير الإنسان عنده رجاء صادق. أنا عندي رجاء، أنا عندي أمل أنه أطيب من المرض إن شاء الله، ولكن المفروض أسعى لذلك، وهو أذهب للدكتور، أستعمل الأدوية كما قال الدكتور، أحتمي عن المضرات كما قال الدكتور، لازم أعمل حتى أكون ناجح في حياتي. فالإنسان الذي يوفق أمل مع رجاء، هاي اثنين. ثالثا من عوامل التوفيق الهدف والصبر من أجله، هاي نقطة مهمة. إذا تصير موفق في حياتك، أولادك بناتك موفقات في حياتهن، علمهم أنه لازم يساعدكم في الهدف، كل واحد عنده هدف بحياته، وتصبر من أجل هدفك، صبر على الهدف. أنا أريد أصير دكتور، كلتنا إحنا من كنا بالابتدائية يعطونا واحدة من الدروس الإنشائية ماذا يجب أن تكون في المستقبل، أكثر الطلاب كانوا يكتبون أريد أصير دكتور، بعضهم كان يقول طيار، بعضهم يقول مهندس، كل واحد بشكل. فهاي الآمال اللي موجودة في الطفولة هذه لازم تربيها، هذه من تقويها، هذا هدف جيد، ولكن لازم تعلم الطفل أنه كيف يصبر على هذا الهدف، وكيف يثابر ويتعاون ويعمل على هذا الهدف حتى يصل إلى هدفه. وإلا إذا مثلا عشوائية ضوضائية هوسة يومية يطلع بدون هدف، يشتغل بدون هدف، تاجر ما عنده هدف في تجارته، هذا ما يوفق. طالب علم تسأله شنو هدفك بالحوزة، يقول والله ما أدري، هذا ما يتوفق في حياته، حياته الحوزوية ما يتوفق أبدا، مستحيل يتوفق. ليش لازم عندك هدف منذ الطفولة؟ اخلقوا أهداف مقدسة في أطفالكم، هذا السبب في العقل الباطني، يسموه العقل الباطني، ضمير لا شعوري، أنه بالضمير لا شعوري بالعقل الباطني تزرع في حبة هدف مقدس، بحيث هذا الطفل من الآن يفكر بهذا الهدف المقدس ويعمل من أجله ويصبر من أجل هذا الهدف المقدس حتى يتوفق في حياته. ثلاثة، هاي أربعة، الثالث. أما الرابع معرفة الطريق وسلوك الطريق، عندك هدف، هذا الهدف به طريق خاص، أنا أريد أصير مثلا طبيب دكتور لكن أقرأ الهندسة، هندسة الكهربائية، وما راح أصير دكتور، راح أصير مهندس. ليش؟ لأنه طريق الدكتور شيء وطريق المهندسية شيء آخر. فعندما يكون عندك هدف لازم أنه تعرف الطريق والسلوك في هذا الطريق، كيف تسلك. أنا أصير مجتهد، أنا منذ طفولتي دائما أفكر أصير مجتهد، هذا هدف، هذا هو طريق، دراسة حوزوية، تدرس تتعب ليل ونهار لا أقل 20 سنة، حد الأقل لمن يصير مجتهد 20 سنة لازم تدرس في الحوزة، بعد أن تتعلم القراءة والكتابة 20 سنة إلى 30 سنة، ذاك الوقت يمكنك أن تقول أنا مجتهد، مجتهد مو مرجع، المرجع شيء آخر، مرجع 60-70 سنة يطول يصير مرجع، لا، إذا تصير مجتهد حوزويون إنما يحتاج 6 سنوات مقدمات يدرسون، 6 سنوات يسموها سطح السطح سطوح، و6 سنوات درس الخارج، 18 سنة إلى 20 سنة من يدرس يكون مجتهدا. فهذا له الطريق خاص، فلازم الإنسان إذا يتوفق في حياته يعرف الطريق وكيفية السلوك في هذا الطريق حتى يكون موفقا في حياته. الانتصار على التعب، هذا اللي أمس ذكرناه، التعب الكاذب، أنه بعض الأحيان في هذا الطريق الإنسان يحس بتعب، كسل، ما عنده نشاط بعد، ما عنده قوة، هذا كسل كذب، هذا كسل كاذب، هذا تعب كاذب، لازم واحد يتغلب عليه. والسادس تلقين النفس بالنجاح، هذا مسألة مهمة، دائما لازم تلقي نفسك أنه أنا ناجح. حتى بعض الأحيان علماء النفس يقولون أنه إلزم سمحة بيدك قبل ما تدخل الامتحانات، قبل ما تدخل إلى الامتحانات إلى الاختبارات 100 مرة أقول أنا ناجح في هذا الاختبار، أنا ناجح في هذا الامتحان، أنا أنجح أنا أنجح أنا أنجح أنا أنجح. طوب تنجح، جرب. أما إذا تقول لا أنا مبين ساقط، إيش من إيش مبين أنا ساقط، أنا إكمال بالدرس راح أجيب، بس تقول إكمال يا بجد يجيب إكمال 2 3 وحقك راح أجيب 6. فلازم الإنسان يكون عنده دائما تلقين بالنجاح، يلقن نفسه أنا بهاي التجارة أنجح، تنجح. أنا بهاي السفرة إن شاء الله أسافر إلى مأمن رضا وأرجع أنا ناجح في هاي السفرة، وحقك تروح وتيجي إن شاء الله بالسلامة وترجع بالسلامة وأنت ناجح في هذه السفرة. ليش؟ لأنه نقنت نفسك. فعندما الإنسان يلقن نفسه الله سبحانه وتعالى يعينه يوفقه. ليش إحنا يومية بالصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا واحدة من تلقين النفس، يعني دائما ألقن نفسي أنه أنا لازم أصير في الصراط المستقيم، أنا أثبت في الصراط المستقيم، أنا أهتدي في الصراط المستقيم، ألقن نفسي. لماذا الميت يحتاج إلى التلقين؟ تدرون إحنا مستحب عندنا الميت يحتاج إلى التلقين. ليش؟ إحنا مكانين عندنا تلقين يحتاج الإنسان، واحدة أنه لمن يولد، هاي من الكلمات الحلوة ومن أسرار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعظمة أهل البيت، أنه عندما يولد الإنسان يستحب في مدرسة أهل البيت، أحاديث أهل البيت، يستحب أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى. ليش؟ ليش الطفل استوى من تولد؟ هاي يوم الأول يجيبوا يم السيد، سيدنا أذن بإذنه، أقيم بإذنه، سيدنا يأخذ الطفل 10 مرات صار عندي، أخذ الطفل وأذن بإذنه اليمنى وبإذنه اليسرى أقيم. ليش؟ لأنه من الآن ألقنه أن أقنه أنه أشهد أن لا إله إلا الله، ألقنه أنه أشهد أن محمد رسول الله، ألقنه أنه أشهد أن علي ولي الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فلاح صلاح خير العمل، كلها التلقين. قد قامت الصلاة، من الآن الطفل أكو صلاة بإذنه، أكو صلاة بإذنه، ما بدون صلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. فإذا ألقن الطفل تلقين، هذا التلقين الأول. التلقين الأخير إيش وقت بين التلقينين؟ التلقين الأخير لمن يصير ميت، لمن يموت الإنسان يستعب عندما يوضع في قبره مرتين يلقن. مرة اللي معروفة عندنا وهو أنه لمن يخلو بالقبر يحرك ويلقن، يا فلان ابن فلان اسمع افهم، إذا جاءك الملكان المقربان منكر ونكير يسألانك من ربك قل الله ربي، من نبيك قل محمد نبي صلى الله عليه وآله وسلم، من إمامك علي بن أبي طالب إمامي، ويأتي بالأئمة الأطهار كلهم، وأن الموت حق وأن القبر حق. ليش يلقن الميت؟ تدرون ليش؟ السر في ذلك عندنا بالأحاديث أنه السر تلقين الميت. هذا ميت ليش يلقنه؟ أولا يفهم، لأنه تقول له اسمع افهم، هو ربما بحياته ما كان يسمع، بحياته ما كان يسمع وما كان يفتهم أصلا، كل ما تحكي وياه دماغه كان محجر ما يفتهم ما ياخذ الحجاية، يا بصير خوش آدمي قوم صلي يا ولد قوم صلي، ما يصلي. أما هناك بالتلقين يفهم. ليش يفهم؟ لأنه الحقائق تنكشف لها. هناك يقول ربي ارجعوني حتى أصلي، يقول لك كلا بعد خلاص. ربي ارجعوني حتى أصوم، يقول لك كلا إنها كلمة هو قاله دي جذب بعد ما أكش خلاص ما أقول رجوع أي خلاص. إذا كان سيد عادل العلوي قال لك على المنبر وبالمحاضرة والقنوات هم سجلوا له وسهم سمعت، قال لك صلاة 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 من أول ولادتك إلى يوم موتك، حي على الصلاة حي على الفلاح، ما جايني مصلي وتعرف صلاتك وجاييني، وإيش ربي رجعوني ماكو شيء ما رجع خلاص. ربي اعترف بذنوبي، قال له بدنياك إذا اعترفت أقبلك، وجعلت الإقرار بالذنب وسيلتي، صح ابتغي إليه الوسيلة، ومن الوسيلة أنه تقر بذنبك. لو مرة واحدة بحياتك قلت إلهي أنا مذنب سامحني، كان سامحتك، كان سامحتك مرة واحدة بحياتك. لو قايل هسه لو تقول إلهي أنا مذنب سامحني، أنا سامحك، أنا رب العالمين كريم، أسامح بكلمة واحدة رب العالمين هكذا يقول لك أنا أسامح بكلمة واحدة إذا كنت صادقا طبعا، إذا كنت توبت نصوح، كلمة واحدة تقول لي ربي اغفر لي، أنا غفرت لك جميع الذنوب، كل ما عندك ذنب، كل ذنوبك زنا وغير زنا والعياذ بالله، شنو عندك ذنوب شهوانية ملذات شهوانية، أنا كلها أغفرها لك إلا الشرك، شرك لا، وما دون الشرك أنا أغفر لك، بس قل إلهي اغفر لي لا أكثر من ذلك. إذا عند الذنب في الحديث الشريف حديث معتبر يقول لك إذا عند الذنب، شوف أرحم الراحمين إيش قد رحمته واسعة، يقول إذا عندك ذنب دا تذنب الآن، شاب في الخلوة دا يذنب، والشباب يعرفون ذنب الخلوة شنو، دا يذنب لكن يدري أنه دا يذنب وخجلان من رب العالمين، بس الشهوة غلبت عليه، شقوتي غلبتني، شقوتي بعد شقاء غلبني، فلما دا يذنب يقول لك هذا علمك بالذنب وخجلك هو هذا غفران ذنبك، الله دا يغفر لك، متغلب عليك الشهوة لكن الله دا يغفر لك، ليش؟ علمك بذنبك هو غفران. فإذا كان هكذا عند ذلك يوم القيامة تقول يا رب ارجعوني، يقول لك بعد ما رجعك، لأنه أنا فسحت لك المجال بالدنيا بهالمقدار، فسح لك المجال، الآن تجيني عاصي ومذنب، لا بعد ما أقبلك إلا شفاعة تجيك، هاي مسألة أخرى، مسألة شفاعة أهل البيت، شفاعة العلماء، شفاعة الشهداء، هذه مسألة أخرى، شفاعة السيد المعصوم هاي مسألة أخرى، أما ابتداء لا. فالإنسان عندما يموت تنفتح وجعلنا بصرك اليوم حد كشفنا عنك غطائك، بعد غطاء راح، بعد يشوف الحقائق، فلما يشوف الحقيقة يشوف آه خسر الدنيا والآخرة، لذا يقول يا رب ارجعوني لعلي أعمله صالحا، يقول لك كلا بعد ماكو فائدة، ماكو فائدة تعمل صالح. فحينئذ الإنسان عند الموت يلقن، ليش يلقن؟ السر في ذلك، يقال لأنه هول الموت، شدة الموت ينسي الإنسان حتى عقائده، عقائدك اللي كانت بالدنيا تعتقد بها، تعتقد بإمام زمانك، تعتقد بأمير المؤمنين، تعتقد يا حسين بعزياتك الصحية يا حسين، بالأربعينية ماتك الصحية يا حسين، هذه من شدة هول الموت تنساها، تنسى الحسين تنساه. لذا يقول لك هذا الملقن لقنه، لقنه حتى تذكره مرة أخرى، قل إذا جاءك الملكان اسمع وافهم، اسمعني وافهمني، شو وقت اللي بالقبر تخليه، والأهم اللي مع الأسف كثير منا ما يلقنون، والحال أنه التلقين الأصلي هذا الثاني، تلقين الأصلي أنه عندما يوضع الحجر والناس تروح يأتي الملكان، لأنه ما دام الناس واقفين الملكان ما يجون، لما الناس يروحون الملكان يأتيان يسألانه من ربك، لذا يقول لك مستحب بصوت عالي عندما يوضع في القبر ويذهب الأهل واحد منهم يبقى بصوت عالي صيح يا فلان ابن فلان اسمع افهم اذا جاءك الملكان المقربان، صيح حتى هذا الميت يسمع، فلمن يتذكر يسمع الملكان يسألان من ربك، هو دا يسمع اذا جاءك الملكان المقربان من ربك، دا يسمع من ربك، يقول الله ربي الله ربي، هذا من اثر التلقين اللي دا يسمع من خارج القبر، اذا يستحب استحباب مؤكد تلقين الميت، فلازم الإنسان يلقن نفسه، تلقين في أول ولادته وتلقين في آخر حياته في مماته في القبر، بين التلقينين كل حياتك لازم يصير تلقين إلهي، دائما تلقن نفسك بالله، تلقن نفسك بالنجاح بالفوز بالجنة بالخير بالبركة، دائما نقول إن شاء الله تنحل المشاكل، سيدنا عندي مشكلة أقول إن شاء الله تنحل بسيطة وحقك تنحل، ليش؟ أنا متأمل ألقن نفسي بالنجاح، أنا أعلم أولادي دائما يلقنون أنفسهم بالنجاح وينجحون الحمد لله، ما عندي واحد ولد ساقط بن ساقطة بالامتحانات بالاختبارات أبدا، إلا الآن ما عندي ولا طفل مكمل الدرس واحد أبدا، كله جيد جدا، ليش؟ علمتهم أنه لقن نفسك بالنجاح. طبعا بعض الأحيان أعطيهم أدعية تقوية الروح تقوية النفس، أذكار مثلا حتى يتقوون فيدخلون بالامتحان وهم مسيطرين لذا ينجح، فهذا التلقين مهم جدا، تلقين النفس بالنجاح والإخلاص في العمل، أخلص تنل قال أمير المؤمنين، إخلاص 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 سر من أسرار الله أودعه الله في قلب المؤمن، فكل ما يكون إنسان مخلص، طبعا قلت لك الإخلاص في العمل عمل يكون مع إيمان أو غير إيمان، الإنسان اللي يخلص بعمله ينجح يتوفق، أما اللي ما يخلص اللي يغش لا ينصح يخدع يمكر هذا ما ينجح، أكفت مثل فارسي كلش حلو يقول لك الحمل اللي أعوج ما يوصل إلى المنزل، بارك هاج بمنزل نمير أسد. يعني الحمل الأعوج خليه على الحيوان أجلكم الله، مثلا على البعير على الحمار خلي حمل أعوج ودي إلى البيت، هذا بالطريق يوقع. الحمل العدل يوصل، فلازم من يوم الأول حمل الإنسان حمل عدل حتى يتوفق في حياته. وهذه من مكارم الأخلاق، أنه الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يوفقه، توفيق من الله سبحانه وتعالى. التوفيق شنو؟ التوفيق هو تهيئة الأسباب. إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، يهيئ لك السبب تتوفق بحياتك. ليش؟ لأنه يشوف بعض الإنسان عنده أسباب بس ما موفق، أموال طائلة عنده، ثري جدا ثري، لكن ما موفق لزيارة واحدة، زيارة واحدة ما موفق بيت الله، مع أنه إذا مات من كان مستطيعا. هذه حديث ثابت ثابت عند السنة والشيعة، زين، من مات ولم يحج وكان مستطيعا يأتيه ملك الموت عند موته ويقول له مت يهوديا أو نصرانيا، بعد ما تموت مسلم. لذا أشوف كثير من ذول التجار اللي عندهم فلوس محاجين بيت الله وكانوا مستطيعين، استطاعة مالية وسربية وزادوا راحلة، ما راحوا ذول ترى يموتون كفار ما يموت مسلم، حسب هذا الحديث المتفق عليه ومتواتر ومعتبر تواتر إجمالي. لذا التوفيق من الله، شوف فقير لكن موفق بحياته دائما بالزيارات، معنا فقير ما عندي شيء، حاج بيت الله الحرام عجيب يا أخي كل شيء ما عنده لكن هو موفق، والله فلان موفق، عالم ما عنده علم هواية بس بعلمه موفق، شوف يترك من بعده ورقة ينتفع به الناس. أما واحد بروفيسور وحقق عندنا علماء كبار كل علمها، دكاترة كبار مهندسين كبار، ماتوا ومات اسمهم ومات عملهم ومات حياتهم كلها راحت، ما مخلف للشيء، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، شيء واحد حتى الناس يذكروك بخير ما يخلي، هذا مو موفق، هذه حياته، مع أنه كل وسائل التوفيق كانت موجودة. لذا الإمام الرضا روحي فداه يقول من يسأل الله التوفيق ولم يعمل فقد استهزأ بنفسه، ده يستهزئ بنفسه هذا. يا أخي أكو أسباب لازم تعملها، أكو عوامل للتوفيق لازم تعملها حتى توفق بحياتك، أكو أسباب لازم تعملها، وإلا مجرد إلهي وفقني، الله يقول لك أنا ما أوفقك، لا تضحك عليه ولا تضحك على نفسك، إذا فيك تتوفق قم اعمل اشتغل، أمل ورجاء وعمل وإخلاص وانتهاز الوقت وانتهاز الفرصة، وهذه كلها أنا خليتها أمامك وخليتها بيدك، أنت كشاب قم اشتغل. دخل على رسول الله شاف حلو شاب جميل وقوي، قال له شنو شغلك؟ قال له يا رسول الله ما عندي شغل، قال له سقط من عيني رسول الله بعظمته، قال له هذا الشاب سقط من عيني، هذا بعد ما أحبه، ليش ما عندي شغل؟ شاب اللي ما يشتغل هذا واقع من عين الحجة عليه الصلاة والسلام، الحجة ما يقبله ما يحبه، احنا ريش شغل، احنا الشيعة شباب شغل شباب عمل كلتنا، عالمنا ومتعلمنا وما ادري مهندسنا وخطيبنا وكل شبابنا ورجالنا ونساء حتى الصغار الاطفال، علم الصغار على الشغل يشتغلون، لا تعلم على الكسل، كسلان وتعبان ما يروح يشتري له خبز لوالدته، يا ابي شنو تعبان، ساعه يلعب طوبه، اما امه تقول له بابا بروح ماما روح اشتري فت خبزه، جيب لك فت قرصه خبز، اوه يمه تعبان، شنو هذا ما يتوفق بحياته، هاي الاسره تعتبر اسره فاشله، انا اعتبرها اسره فاشله. شوف الاسر الفاشله شنو عوامل فشلهم، وشوف الاسر الناجحه، هو مهندس الاب مهندس، الاولاد واحد دكتور واحد ما ادري خطيب واحد فلان، كلهم موفقين، البنات كلها موفقات، الاسره كلها يطلعون بعضنا على التلفزيون أشرف كلها موفقة، ليش؟ لأن دول أسباب التوفيق أخذوا بها فوفقوا. لذا الإمام يطلب من الله ووفقني، هذا اللي ينصحني، هذا اللي يسددني سد محكم، هذا اللي يجعل حياتي حياة محكمة، هذا ينصحني، هذا يعينني، هذا يتلطف علي، إلهي وفقني حتى أسمع شنمته، أسمع شايته، أهتدي بكلامه، لأن هذا يريد الخير إلي، هذا ما يريد الشر إلي، هذا يريد الخير، واقعا يحبني، ومن حبه يحرص وبالمؤمنين حريص، رسول الله من حبه للمؤمنين بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كان حريص على المؤمنين، يحاول أنه دائما يتطور، احنا الشيعة لازم دائما نتطور. قال الإمام عليه الصلاة والسلام لو كنت في قرية فيها 10,000 نفر لازم أنت تصير أفضل من 10,000 نفر، أنت شيعي وسط 10,000 نفر بالقرية، لازم كل أهل القرية يقولون فلان أفضلنا، أكثر أمانة فلان، أعلم علما فلان، أعقل منا فلان، أعقلهم أعلمهم. هذا من إيش تجي؟ من التعب، من الشغل، من الزحمة. لازم تزاحم، لازم تعب نفسنا حتى نوصل إن شاء الله. ووفقني لطاعتي، أطيع من يسددني. وهذه خلق عالمي، هذه نصيحة عالمية، كل واحد إذا يأخذ بهذه النصيحة يسعد، كل واحد يسعد. ماكو وقت، لكن عندي قصة واحدة أسولفها لو ما أسولفها. نعم، لأنه الشيخ قال لي، سمحت الشيخ قال لي نص ساعة، اليوم جاي متأخر نص ساعة، قلت له قدمتك أنا نص ساعة نص ساعة، بس الجمهور إذا يقبلون فتقف 2-3 دقائق أضيف. نعم، الجمهور يقبل أو ما يقبل؟ اللي ما يقبل خلي يصلي على محمد وآل محمد، يعني ما تقبلون، هاي مثل أمس صارت. زين، اللي يقبل خلي يصلي على محمد وآل محمد. بالثانية، لأنه أكثر صوتا، فحينئذ أكثر الصوت يأخذ هو الرأي. يعني بالانتخابات يقول لك أكثر صوت، يعني شنو؟ يعني هو يأخذ الرأي. لذا أكثر صوتا يكون القول الثاني حجة على القول الأول. القصة حلوة، القصة حلوة. ملك هندي، هندي ملك، هذا يحب أموال، يحب المال، وكان يأخذ ضرائب من الناس وأذية وإزعاج، ويكدس بهالأموال بالخزينة، يخزن بهالأموال الطائلة، يحب المال. بعض الناس مرض، هذا طبعا ترى حب المال مرض، ها تدرون، مو سلامة. ولا الإنسان السليم ما يحب المال، يحب الخدمة، يحب أنه يمشي الأمور بالمال، بأي شيء يمشي أمور الناس، يمشي أمور نفسه. هذا الملك كان يحب المال، عنده وزير عاقل، وزير عاقل كل ما ينصحه ما يفي. ووفقني لطاعة من سددني، هذا الوزير يسدد الملك، لكن من ما يفيد وياه، لا يطيعه، بل بالعكس كان ينزعج منه. ترى في يوم من الأيام الملك راد يثبت للوزير أنه الحق معه وليس مع الوزير. قال للبواب جيب لنا عسل، طاسة عسل، جاب له طاسة عسل، قال له خليه بالوسط، خليه بالوسط. قاعدين الملك والوزير قاعد، فدنا بالذبان جوع العسل، عسل من يجي عليه الذبان، اجتمعوا الذبان. الملك قال له ثبت، الناس شوف تجتمع وين؟ على الفلوس، على العسل. الناس تجتمع دار مداري لأنه عندي فلوس، ولا إذا ما عندي فلوس الناس ما تجتمع. راد يثبت له أنه شنو؟ أنه عملي صحيح وكلامك مو صحيح. الوزير سكت، ما حكوا وياه، الوزير عاقل يفتهم، سكت. بالليل صار، بعد منتصف الليل، قال للخادم للبواب جيب العسل، طاس العسل. جاب طاس العسل طبع على الملك، قال له هسه وقت جاي؟ قال له ايه، هسه لازم اثبت لك انه المساله شنو. تمام عمو، اثبت لك المساله. انه لما جاب طاس العسل قدام الملك بالليل ظلمه، خلاه ولا ذبان جتي، ولا ذبان جتي. قال له اين ذباب؟ الذباب اللي صبح جو وينه مساء؟ شو ما جو الذباب؟ مو تقول الذباب يشتمن على الحلو، هذا العسل ونفس الطاسة ونفس العسل، وين الذباب؟ قال له أيها الملك، الذباب الصبح جو لأنه شافوا بعينهم العسل جوي، أما أنت مكدس الأموال بالظلام وخالب الخزينة، شو الناس تحبك؟ ما حد ما يحبك. مو تقول مثل الذباب يلتمون دار مدارك ويستفادوا من عسلك. وقت اللي تظهر العسل للآخرين، تعطي فلوس للآخرين، الملك توعى استيقظ، قال الحق معك. عند ذلك أمر على أنه تعطى أمواله من الخزائن للفقراء وإلى المساكين، فصار ملكا محبوبا عند الناس. وهذا معناته، ووفقني لطاعة من سددني. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم،
السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين.
أنا معتقد المحاضرة اللي ما بها ذكر سيد الشهداء هذا مثل الطعام اللي ما بملح، لذا بودي كلنا نشترك بهذا السلام، ويكون مقدمة إن شاء الله نستمع إلى مراثي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إن شاء الله. مرة أخرى نيابة عن مولانا صاحب الزمان، السلام على الحسين.
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور. وعلى السراء محمد وآله الطاهرين.